محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله في كتاب الإيمان من شرح السنة بعد أن ذكر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديث جبريل المشهور، وبين فيه أولا الرد على القدرية نفاة القدر والذين يقولون أن الأمر أنوث، وظاهر الحديث كما ذكرنا أنه يدل على تكفير هؤلاء القدرية، ولا نزاع بين أهل السنة في تكفير غلاة القدرية نفاة العلم الإلهي ونفاة الكتابة، وإنما وقع النزاع في المتأخرين منهم الذين ينكرون المشيئة والقدرة وخلق أفعال العباد. والراجح أن هذا القول قول كفر أيضا، ويلزم منه الكفر، وهو رد للنصوص الصريحة الصحيحة، ولكن لا يكفر القائل به حتى تقوم عليه الحجة. وأما شهرة صفة العلم بين عوام المسلمين وكذا وجود اللوح المحفوظ فأمر معلوم، جعل جماهير أهل العلم أو كل أهل العلم لا يختلفون في تكفير منكر القدر جملة أو منكر صفة العلم الإلهي. وكذا من ينكر القدر بلفظ نفي القدر، كان يقول لا قدر والعياذ بالله. والحديث أيضا قد دل على التفرقة بين الإيمان والإسلام، فجعل الإسلام اسما لما ظهر من الأعمال، وجعل الإيمان اسما لما بطن من الاعتقاد، وليس ذلك لأن الأعمال ليست من الإيمان أو أن التصديق بالقلب ليس من الإسلام، بل ذلك تفصيل لجملة هي كلها شيء واحد وجماعها الدين. ويعني هذا معناه أن حقيقة كل منهما عند الإطلاق واحدة، ولكن إذا اجتمع في سياق واحد فإن الإسلام يكون اسما لما ظهر والإيمان اسم لما بطن، وهذا في الأغلب الأعم عند الاجتماع والافتراق، إنهما إذا افترقا في السياق اجتمع في المعنى، وإذا اجتمع في السياق اختلف في المعنى، وإن وردت بعض المواضع التي يجتمعان فيها مع الاتفاق في المعنى أيضا، نحو قوله سبحانه وتعالى ليبشر الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين، يثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين، ليثبت الذين آمنوا قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. فالاثنان هنا بمعنى واحد رغم أنهما في سياق واحد. والأغلب في الاستعمال في الكتاب والسنة أن لفظ الإيمان أعظم وهو أكثر استعمالا من لفظ الإسلام، والمؤمنون أخص من المسلمين، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا، بمعنى أنه قد يكون هناك من هو مسلم وليس بمؤمن، نعني نفي الإيمان عنه، إما نفي الإيمان الواجب كمسلمي الأعراب الذين نقص إيمانهم عن القدر الواجب وكالزاني والسارق وشارب الخمر، فإن هؤلاء مسلمين مسلمون ليسوا بمؤمنين. ليس نعني أنهم يعني منافقين، ونعني بنفي الإيمان عنهم أنهم لم يحققوا الإيمان الواجب. وأما وقد يطلق أيضا على المنافقين أنهم مسلمون أي في أحكام الظاهر وليسوا بمؤمنين، وهذا نفي أصل الإيمان عنهم عند الله عز وجل. وأما من قيل عنه مؤمن فهذا يعني لا بد أن يكون مسلما، لا بد أن يكون مسلما حتى ولو عني بالإيمان الإسلام الظاهر، فإنه يعني يطلق الإيمان ويراد به الإسلام الظاهر، فهو أيضا حاصل له هذا الأمر، فكل مؤمن يكون مسلم حتى لو كان منافقا. المنافق ليس بمؤمن قطعا، ولكن في أحكام الظاهر، يعني نقول مثلا في أحكام الظاهر مثل إيه؟ مثل تحرير رقبة مؤمنة، وكذلك في قوله سبحانه وتعالى من فتياتكم المؤمنات، فالمقصود به هنا أحكام الظاهر بلا شك ولا خلاف، وجميع الأحكام منطبقة على هؤلاء. فلو أن منافقا يكتم نفاقه ولم يعلم عنه ذلك النفاق ولم يظهر عليه وهو عند الله عز وجل منافق معلوم النفاق، اعتقه انسان في كفارة وجبت عليه اجزأته بلا خلاف، وليس لاجل انه يعني كافر في الباطن ان ذلك يعني لا يجزي عنه. ولذلك الخلاصة فعلا ان كل مؤمن فهو مسلم، وكل وليس كل مسلم مؤمنا، قد يكون مسلم وليس بمؤمن بمعنى ناقص الإيمان عن قدر الواجب، وقد يكون مسلم وليس بمؤمن بمعنى زائل الإيمان وهم إيه المنافقون. زي ما قلنا الدائرة الواسعة اللي هي دائرة إيه المسلمون، من جهة الأشخاص المسلمون هي أوسع الدوائر كده، من جهة المعاني الإحسان أو هو أوسع الدوائر، الإحسان يشمل الإيمان وزيادة، والإيمان يشمل الإسلام وزيادة، أما نجاة الأشخاص فالمسلمون أوسع ليه الدوائر، داخلهم دائرة الايه المؤمنون، فكل واحد في دائرة المؤمنون ده لابد يكون ايه واقف مسلم، ولكن فين بره الدائرة دول اللي هم في دائرة الإسلام ومش دائرة الإيمان، نصهم أو جزء منهم نعم يعني هيكونوا اللي هم زي مسلمي الأعراب اللي هم عندهم أصل الإيمان وليس عندهم كمال الواجب، وبعضهم منافقين مسلمين في أحكام الظاهر وليسوا بمؤمنين عند الله عز وجل أصلا. وأما الإحسان فهو يريد به الإخلاص، والذي يظهر الله أعلم أنه يعني إشارة إلى جميع أعمال القلب، فالإخلاص أحد أعمال القلب أن تعبد الله كأنك ترى، فهو يعني إتيان بجميع أعمال القلوب على يعني مراقبة الله سبحانه وتعالى واستخبار في ذلك، وهو شرط في صحة الإيمان والإسلام معا، أصله يعني أصل الإخلاص، بمعنى أنه لو ما كانش مخلص في يعني ما ادعى من الإيمان والإسلام فإنه لا يقبل منه إيه عمل، ولا بد أن يوجد أصل الإيمان أصل أعمال القلوب في القلب في الإنسان. وأما أن تلد نعمة ربها قلنا كثرة السراري، وأن يكون يعني أمهات الأولاد يردن الملوك هذا وجه، أو كثرة يعني بيع أمهات الأولاد أو تداول أو سيطرة الكفار على بلاد المسلمين حتى تؤخذ سراري وأمهات أولاد ويبعن ويكون ابنها فيما بعد ذلك من يعني من يشتريها فتكون ضمن أملاك يعني ملك يمينه وهو لا يدري، وكذا ربتها في الرواية الأخرى عند مسلم أن تلد الأمة ربتها، فهذا حاصلا يعني. يعملها كأنا يعني سوء معاملتها يعني؟ لا لا ده لا ما حدش فسرها دين فيما اعلم. وان ترى العراة الحفاة رعاء الشيء يتطاولون في البنيان، العرب يصبحون من اكثر الناس بنيانا، وهذا يعني لم يقع مثله في غير زمان، يعني اكثر زمن وقع فيه ذلك زمنا. الحديث الثاني حديث انس بن مالك، روى عن انس بن مالك قال بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم أيكم محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ، فقال له الرجل ابن عبد المطلب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك، فقال الرجل إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك، فقال سل عما بدلك، فقال أسألك بربك ورب من قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم، فقال اللهم نعم، قال أنشدك بالله الله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة، قال اللهم نعم، قال أنشدك بالله الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة يعني رمضان، قال اللهم نعم، قال أنشدك بالله الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم، فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام ابن ثعلبة أخو بني سعد ابن بكر. هذا الحديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن أنس قال جاء رجل من أهل البادية، بمعنى بين ظهرانيهم، معنى بينهم، زيد لفظ الظهر ليدل على أن ظهرا منهم قدامه وظهرا وراءه، فهو محفوف بهم من جانبيه، والألف والنون فيه للتأكيد. بين ظهرانيهم، ظهر ظهراني، ظهراني يعني التأكيد. قاله الزمخشري أنشدك بالله أسألك، قوله أنشدك بالله أسألك، يقال نشدتك الله أي سألتك بالله برفع نشيدي أي صوتي، والنشيد رفع الصوت، ومنه إنشاد الشعر وهو رفع الصوت به، والناشد الطالب، سمي به ناشد الضالة لرفعه صوته بالطلب. وقيل في قوله سبحانه وتعالى واتقوا الله الذي تساءلون به أي تطلبون به حقوقكم، كقولك نشدتك بالله أي سألتك بالله. وفي هذا الحديث دليل على جواز القراءة والعرض على المحدث ثم الرواية عنه كما لو سمع منه. عادة المحدثين ان كان واحد من التلاميذ يقرأ يقول حدثكم فلان انك يعني حدثكم فلان عن فلان عن فلان، فالمحدث يقول نعم، واحيانا ما يقولش، يسكت ويقر، فالقاعدين ينقلوا هذا انهم سمعوه من الشيخ، يقول اخبرنا فلان، وبعض العلماء يقول يجوز ان يقول حدثنا فلان عن فلان، مع انه الرجل قاعد ساكت لكن مقر، من ان ضمام ما الرسول مش هو اللي قال، كل مرة يقول ايه نعم نعم نعم، والضمام هو اللي بايه هو اللي بيسأل يعني بالتفصيل. فمثل هذا يسموه القراءة والعرض على المحدث، ممكن يكون مباشرة بينه وبينه، وممكن يكون قاعد في حلقة واحد من التلامذة بيقرأ. جماهير اهل العلم على ذلك، على ان القراءة والعرض على المحدث جائزة. قال البخاري ورأى الحسن وسفيان ومالك القراءة جائزة، واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام ابن ثعلبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم الله امرك ان تصلي صلاة خمس؟ قال نعم. فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم، اخبر بها ضمام قومه فاجازوه. قال الحافظ وقد كان بعض السلف لا يعتدون إلا بما سمعوه من ألفاظ المشايخ دون ما يقرأ عليهم، ولهذا بوب البخاري على جوازه، وأورد فيه قول الحسن وهو البصري، وذكر عن سفيان الثوري ومالك أنهما سويا بين السماع من العالم والقراءة عليه. وقول البخاري أخبر ضمام قومه بذلك رواه أحمد عن ابن عباس قال بعث بنو سعد بن بكر ضمام ابن ثعلبة ابن ثعلبة فذكر الحديث. ففي اخره ان ضماما قال لقومه عندما رجع اليهم ان الله قد بعث رسولا وانزل عليه كتابا، وقد جئتكم من عندي بما امركم به ونهاكم عنه، قال فوالله ما امسى من ذلك اليوم وفي حاضره رجل ولا امرأة الا مسلما. فمعنى قول البخاري فأجازوه أي قبلوه منه، قبلوا منه هذا الخبر مع أنه ما سمعوش مباشرة إنما سمعوا بالإقرار. هذا الحديث من فوائده أنه يصح الإيمان بدون البحث عن الأدلة. نقصد بذلك أن إنسانا سمع خبر النبي عليه الصلاة والسلام فوقع في قلبه تصديقه، وذلك هو الموافق للفطرة، فطرة الإنسان موافقة أصلا لما جاء به الرسل، فسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم فلم يبحث عن معجزاته ولم يقل له ما أدلة صدقك وما الذي يدل على أنك رسول من عند الله، فهل يكفي ذلك في تحصيل الإيمان في حصول الإيمان؟ نعم يكفي ذلك، وذلك لأن التقليد هو قبول قول من ليس قوله بحجة، وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فقوله إيه؟ حجة، وهو من عند الله، وواحد ربنا سبحانه وتعالى من عليه ما وقعش في قلبه الا تصديق النبي عليه الصلاه والسلام. طب يقال طب ما اي واحد يبقى يدعي ان هو يبقى يصدق؟ لا، لكن هذا لان هذا رسول الله فعلا، فقد جعل الله عز وجل في القلوب ميلا فطريا الى تصديق الرسل. بعض الناس زي ما عبد الله بيقول فلما رايته علمت انه ليس وجهي كذاب. فما يعني فلما واحد يسمع كان مثلا شيئا من القران او شيئا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيقول هذا كلام من ليس بكذاب فيصدقه على ذلك، فلا يلزمه لا السؤال عن الادله التي هي المعجزات ونحو ذلك، ولا فضلا بقى عما يسميه المتكلمون ادله مما هو في الحقيقه ليس ادله ولا شيء، اللي هي يسموه ادله الكلام، اللي هو نتعلم مقدمات والنتائج على طريقه المناطقه، والسؤال على ترتيب الوحدانيه ثم رساله بطريقه معينه اللي هي طريقه الايه المتكلمين. فهذا قاطعا لا يجب، ويسموا من لم يحصل له ذلك يسموه ايمان الايه المقلد، وبعدين يقولوا يصح ايمان المقلد ولا ما يصحش. فمثل هذا كلام فاسد بلا شك. اولا ان طبعا الجمهور يقول ايوه صح الايمان بالتقليد، بس ده خطا تسميته ايه تقليدا، لان التقليد ده اصلا معناه قبول القول بدون حجه، فقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الايه والحجه، كلام ربنا عز وجل هو الحجه، فليس هذا بتقليد مذموم، وانما هو تقليد النبي عليه الصلاه والسلام، ونعم التقليد. وهل يكون هناك ايمان بدون اتباع النبي عليه الصلاه والسلام سميتموه تقليدا او لم تسموه؟ فلذلك نقول ده هي حتى الادله الصحيحه الشرعيه لو ان انسان ما وقعش في قلبه طلبها، زي مثلا زي قلنا البحث عن المعجزات او لماذا ادله الصدق، فان هذا ايه بحمد الله تبارك وتعالى هو فطره سليمه فيما تقبل التوحيد وقبول دعوه الرسل صلوات الله وسلامه اجمعين وتصديقهم. فمثل هذا لا يحتاج الى ايه الى شيء، لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل له لا يصح ايمانك بذلك. الرجل ما سالوش، قال له الله ارسلك؟ والله العظيم ربنا ارسلك، قال له نعم، فخلاص فده اللي اكتفى به بذلك. هو قال له الاول فمن خلق الارض ومن خلق السماء في روايه مسلم، فقال فبالذي خلق الارض وخلق السماء ونصب هذه الجبال الله ارسلك. وده يدل على حسن يعني فهمه العميق، وهو ان يعرف ان هو رسول من عند الله، فمن هو الاله الذي يعبده محمد؟ فقال له اللي خلق السماوات والارض، فالاول الذي هو يعرفه انه هو الله سبحانه وتعالى. فهذا يدل على ايه ما ذكرنا من قبول النفس يعني التصديق ابتداء من غير بحث عن ادله، ايمان صحيح وايمان يعني سوي. وكذلك ايه لما راح لهم قال لهم ايه؟ قال لهم ان الله قد بعث رسولا انزل عليه الكتاب. فالناس قالوا له ايه؟ ما قالوش الا ادله مره، فصدقوا وقبلوا ذلك، وكل هذا كان ايمانا صحيحا واسلاما صحيحا. كما ذكرنا لان قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم هو الايه؟ هو الدليل نفسه، هو الحجه. الرجل اللي هنا قال اسالك بربك وربي من قبلك، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم سل عما بدا لك، وان الرجل قال اني سائلك فمشدد عليك في المساله فلا تجد علي في نفسك، وهو مشدد في المساله فيه الرفق بالسائل ويعني المتعلم والاحتمال منه اذا شدد في المساله. وياتي تكمله فوائد الحديث في الذي بعده. عن انس قال كنا نهينا، هي في روايه اخرى نفس الحديث في روايه اخرى، قال انس كنا نهينا ان نسال النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء، وكان يعجبنا ان يجيء الرجل من اهل الباديه العاقل فيسال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال فجاء رجل فقال يا محمد اتانا رسولك فزعم لنا انك تزعم ان الله ارسلك. قال صدق. ده هنا الزعم معناه ايه؟ القول وليس معناه الكذب، لان الزعم تستعمل بمعنى كذب واختلق الكلام، وده الاستعمال الاكثر، وزعم تستعمل بمعنى اخبر. وقال
قال قول ما مش عارفين
قولته
ايه او صحيح او
غير صحيح، وتستعمل عموما بمعنى اخبر، اخبرنا بذلك، كن اخبر بقى بحق
يعني
لا ما يلزمش لا. فقال صدق. قال فمن خلق السماء؟ قال الله. قال فمن خلق الارض؟ قال الله. قال فمن نصب الجبال؟ قال الله. قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال الله أرسلك؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. بدليل يقيني عليه ان عنده ان الامر لله سبحانه وتعالى، وان ربنا هو الذي يامر به بالتشريعات، وان الحكم لله سبحانه وتعالى ليس لغيره، وان الرسول مبلغ عن الله اوامره. قال وزعم رسولك ان علينا زكاة في اموالنا؟ قال صدق. قال فبالذي ارسلك الله امرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك ان علينا صوم شهر رمضان في سنتنا؟ فبالذي ارسلك الله امرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك ان علينا الحج من استطاع اليه سبيلا؟ قال صدق. قال فبالذي ارسلك الله امرك بهذا؟ قال نعم. قال ثم قال والذي بعثك بالحق لا ازداد عليهن ولا انقص منهن شيئا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخلن الجنه. هذه الروايه فيها زياده الايه؟ الحج، زي على تأخر يعني هذا الوفود أو على تقدم فرض الحج قبل ذلك، والله أعلم. قال هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن عبد الله بن هاشم العبدي. في هذا الباب ذكر، او في هذا الحديث ذكر اركان الاسلام وعدم الزيادة عليها، فدليل احتج به من جمهور اهل العلم على عدم وجوب اي صلاة غير الصلاة الخمس في اختلافات عديدة، منها الوتر ومنها العيدين ومنها الكسوف ومنها تحية المسجد. لا، الجمعة بدلا من الظهر فهي أهدى صلاة الخمس بالفعل، وكانت الفجر رغيبة، ما مالك لم يقل بوجوبها إنما قال رغيبة الفجر، لكن حنفية قالوا بالوجوب، وجماعات من أهل العلم قالوا أهل الظاهر، وجماعات من الشافعية قالوا بوجوب تحية المسجد، وجماعات قالوا بوجوب صلاة الكسوف، وبعضهم قال بوجوب العيدين. وهذا الحديث يرد على الجميع، وهو فعلا دلالة صحيحة في عدم وجوب شيء من هذه، انه قال والله والذي بعثك بالحق لا ازداد عليهن ولا انقص منهن. طب بعضهم يقولوا ان هذا وجب بالاصل والباقي بعضه فرض كفايه، وبعضه نقول ان هؤلاء المكلفين فرض الكفايه، مش هم ناس واحد من كل منهم مكلف، فقد وجب عليه 5 صلوات في يومنا وليلتنا، وهذا اليوم يوم العيد، اليس يوما من ضمن الايام التي قال في يومنا وليلا من ضمن ليلتنا؟ فليس علينا في اي يوم من الايام ولا في وليله من الليالي غير الصلاه الخمس. فاللي هيقول لا ده فرض عليك يوم ما يكونش حد غيرك هيقوم بهذا الواجب انك تصلي في هذا اليوم 6 صلوات اللي هي ركعتين تحيه سنه العيد مثلا، صلاه العيد او الكسوف او غيرها، او هنقول له يوم ما تخش المسجد يبقى فرض عليك تصلي اكثر من 5، هنقول له الحديث ده يرد على ايه؟ على ان هذا يوم وليله عام يشمل كل الايام والليالي. ف هو صحيح في ذلك. لا، ما فيش وجوب الجهاد قطعا، لا ما فيش وجوب اي حاجه تانية، ده في العبادات. فقال له لا ازيد ولا انقص منهن شيئا، هل معنى ذلك ان هو لن يترك المحرمات ولن يبر والديه ولن يصل رحمه؟ في حاجات واجبه بالاجماع، واخد بالك، خلاف هذه الايه، لكن ده في العبادات، في اركان الاسلام متعلقه بالعبادات اللي هي، لكن يعني اما بالنسبه الى واجبات اخرى على سبيل المثال، مثلا يعني لو ان انسانا يعني يجب عليه مثلا ان يغيث الملهوف، مثلا واحد بيموت وهو قادر على انقاذه، مسلم بيموت، واحد يموت من الجوع والتاني عنده طعام ولو كان غير زكاه المال، ده لكن ده كعباده من العبادات، لا ليس عليه غير ذلك. اما وجوب اشياء اخرى في الاسلام فهذا كثير جدا في احكام، منها الجهاد بلا شك، لكن هذا انما هو فرض كفايه، قد يتعين الامر المنكر فرض كفايه، قد يتعين في باب العبادات، لكن نقول مثلا بر النفقه على الاهل والاولاد
هذا واجب اجماع العلم انه يجب على الزوج ان ينفق على زوجته، واجب عليه ان ينفق على عياله، واجب عليه ان ينفق على والديه اذا احتاج الى ذلك، فهذا بلا نزاع بين اهل العلم. لكن هذا ليس من باب العبادات، ليس متعلقا، نقصد يعني العبادات هي شعائر الاسلام الظاهره التي يتعبد بها، والله اعلم. فلا يزيد عليهن في بابها، مش لا يزيد عليهن عمره يعمل حاجه ثانيه ابدا، والا فهذا يعني يكون ضلالا مبينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومثل قال حتى اشهد ان لا اله الا الله وان رسول الله ويؤمن بي وبنا جئت به. وبعض العلماء يقول هذا تفصيل من الرواه او اختصار منهم، وهو انه ساله عما جاء به عليه الصلاه والسلام فاخبره به، فاختصروا اركان الاسلام فقط. ان الرجل ان عاده اهل الباديه لما كانوا يرسلهم او القبائل والوفود كانت بتاتي يظلوا يتعلمون ما يلزمهم من احكام الاسلام. الرسول قال ببعض الروايات قال وان تؤدوا خمس ما غنمتم، ده واجب بالاجماع، ليس كذلك؟ فالامر مش، لكن هذا لا يزاد عليهن، اي في الصلوات والزكاه والصيام، لا يزاد ولا ينقص منهن ايضا في باب كل واحد منهم، مش ان هو ما فيش حاجه ثانيه واجبه في الدين غير دول. ده دي اركان الاسلام بني عليها الاسلام، وليس انها ايه؟ انها طاقه في الاسلام. الروايات اللي فيها هي الاسلام زي ما قلنا مرتبط انها دي لانها اركانه. ها؟ ولكن لا يعني ذلك ان زي ما تقول الناس العرب، مش معنى كده مفيش ناس تانيين، لكن دول اهم ناس يعني او ارفعهم شانهم. يقول انس بن مالك ابو حمزه ان الجاري الخزرجي خادم النبي صلى الله عليه وسلم سكن البصره، مات بها سنه 93، هو وجابر بن زيد في جمعه، ولا في جماعه محتمل تكون في جمعه، دفن بالطف على فرسخين من البصره، وكان اخر من مات بالبصره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، غسله محمد ابن سيرين، وقيل عاش 100 سنه الا سنه، ومات سنه 91. ورجح الحافظ انه مات سنه 92. روى عنه ثابت بن اسلم ابو محمد البناني، ده اشهر تلامذه او من اشهر تلامذه انس رضي الله عنه، ومات ثابت سنه 27. في قول النبي صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخلن الجنه، لئن صدق في قوله انه لا ينقص منهن وان لم يزد، و يعني ما فيش مفهوم مخالفه في لا ازداد، بمعنى ان هو لو زاد يكون خير كده، بل هذا موافقه اكثر يعني. لكن هو ان صدق لا تكون اخر مننا، يعني ان صدق في انه لا ينقص. باب بيان اعمال الاسلام وثواب اقامتها. قال الله سبحانه وتعالى: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وقال: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. بيان أن الأعمال من الإيمان ومن الإسلام، غرض المقصود من ذلك. عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. قال حديث، هذا حديث صحيح متفق على صحته، رواه البخاري ومسلم، رواه مسلم أيضا. أنا عبد الله، يقول عبد الله بن عمر، هو البخاري ومسلم، عبد الله بن عمر بن الخطاب أبو عبد الرحمن القرشي العدوي، قبيلة من المهاجرين، العدوي قبيلة من المهاجرين، مات بمكة بعد الحج، مش القبيلة كلها من المهاجرين، العدوي قبيلته يعني، عدوي نسبة القبيلة، من المهاجرين، مات بمكة بعد الحج، دفن بالمحصب سنة 73، وهو ابن 84 سنة، وعكرمة هو عكرمة ابن خالد ابن العاص المخزومي القرشي، مات بعد عطاء، هو عكرمة الأولي عن عكرمة ابن خالد عن ابن عمر، مات بعد عطاء، ومات عطاء سنة 15 ويقال 14 و100. انتهت فتوى أهل مكة إليه وإلى مجاهد، وأكثرها إلى عطاء. عن مالك بن أنس عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول:
جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد فائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول. الدوي يقول هو بعده، دوي الصوت هو بعده بالهواء، معناها شدة صوت لا يفهم. سبحان الله، فعلا كلام الأعراب ساعات يعني يبقى من الصعب جدا فهمه، يعني بيتكلم بطريقة الصحابة نفسهم كانوش سامعين إلا أنه هو أحرف غير غير. قال: نسمع دوي صوتي ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليل. فقال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تتطوع وصيام شهر رمضان. فقال: هل علي غيره؟ فقال: لا، إلا أن تتطوع. وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. في الرواية الأخرى: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه إن صدق، أو دخل الجنة وأبيه إن صدق.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح الرجل إن صدق. اتفق عليه. طلحة ابن عبيد الله أبو محمد تيمي قرشي، قتل يوم الجمل وذاك سنة 36. ومالك الذي روى عنه هو مالك بن أبي عامر الأصبحي، جد مالك بن أنس، كنيته أبو أنس. روى عنه ابنه أبو سهيل واسمه نافع ابن مالك. دوي صوته، دوي الشيء خفيفه، قوله أفلح أي فاز، ويقال لكل من أصاب خيرا مفلح، والفلاح البقاء. وقيل معنى قول المؤذن حي على الفلاح أي هلموا إلى سبب البقاء في الجنة.
ثائر الرأس قائم شعره منتفش، معنى ثائر الرأس قائم شعره، شعره منكوش. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع، إضغام إحدى التعيين في الطاء. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: هو محتمل للتشديد والتخفيف، إلا أن تطوع، التخفيف على الحذف، تطوع زيد تتطوع بس حذفت التاء، تطوع يبقى التاء التانية ضمت في الايه؟ في الطاء. قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: قوله صلى الله عليه وسلم إلا أن تتطوع استثناء منقطع، يعني ليس عليك غيرها، لكن أن تتطوع خير لك، لكن يستحب لك أن تتطوع. وجعله بعض العلماء متصلا، استثناء متصلا، واستدلوا به على أن من شرع في صلاة نفل أو صوم نفل وجب عليه إتمام، يبقى لا يجب عليك إلا أن تتطوع فيجب. معنى كده؟ يعني أنت تطوعت وجب. وهذا في الحقيقة ينفي النفس اللفظة، فيجعلوا مذهبنا أنه يستحب الإتمام ولا يجب، لحديث الصائم المتطوع أمير نفسه، قال: إن شئت فصومي وإن شئت فأفطري. قال: فأفطري. لما قال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتصلي أصومي غدا؟ قال: لا. قال: فأفطري، وأنا مأمور بالقضاء. إلا الحج والعمرة، هذا بلا نزاع بين العلماء أن الحج والعمرة يلزمان بالإيه؟ بالشروع، لا بالشروع، بالإحرام إذا شرع فيهما. وفي بعض الأشياء مفروض الكفاية، لو فرض الكفاية إذا لم يتعين بيبقى حكمه تطوع، لكن إذا شرع فيه بحيث كفى غيره ولم يعني يتم ذلك الغير اكتفاء بأن فلانا قد حضر، لا يجوز له أن يتركه. طلب العلم والجهاد ذكر ذلك، لأن الأمر فعلا إذا شرع الناس في الجهاد قبل حضور الصف، ولكن إذا رجع كل هؤلاء المتطوع لم يقم الجهاد أو حتى نسبهم، والناس إنما تركوا الخروج لأجل إيه؟ لأجل خروج هؤلاء. وكذا في طلب العلم، يعني اللي قطع شوط في طلب العلم وبقي له شيء يعني مثل ما طلب مثلا أو قريب مما طلب حتى يصبح مثلا عالما مفتيا أو معلما للناس، فلا يجوز له أن يترك، لأن الناس على بال ما يجيب واحد من البداية حتى يبدأ من جديد مرة ثانية، ده أمر يترتب عليه تضييع هذا الفرد. لذلك الراجح ان طلب علم الكفايه يتعين ايه بالشروع فيه يعني كالجهاد، بمعنى ان الانسان اذا كان في صلاه نافله ممكن يقطعها من غير ما يقضيها يجوز له ذلك، والصيام نافله وعزم على زكاه تطوع ثم رجع فيها قبل ان يقبضها على صدقه تطوع نعم يجب اذا تضررت اذا تاذت من عدم خروجه صح شرعنا كذلك لم ياتي شرعنا بخلاف بر الامه مقدم على التطوع، ولذلك يعني عامه العلماء أو انا يعني ان هو اذا امره ابوه وامه ان لا يتطوع فليس له ان يتطوع، يعني ابتداء الكلام فيه الشبهات اللي فيها خلاف، واكثر العلماء يقولوا يطيعهم في الشبهات ما لم يتيقن الحرمه، بس الكلام ده مبني على تاذيهم، يعني لان العقوق مش مجرد المخالفه، العقوق كل تصرف او قول او فعل يتاذى منه والدان تاذيا ليس بالهين، فما يتقالش لمجرد ان هو يعني قالت له اعمل كده يا ابني فهو يعلم انها لن تحزن اذا لم تفعل فيبقى ايه ما يسماش عق، لكن لو هو فعلا تتاذى تاذي شديد يبقى ده عقوق. ها عموما خلاص يبقى هو من ده يكون هيكونوا يزعقوا ده اكيد، يبقى هو زي ما الحسن رحمه الله سئل امه تامره ان لا يشهد العشاء الاخره وان يفطر في التطوع فقال يفطر ويشهد العشاء الاخره، لان الشهود الجماعه واجب وان التطوع الصوم استحباب والبر واجب. كلمة لا صلاة إلا المكتوبة دي احنا بنجي لها في وقتها بس ايه كفائدة، هي في الحقيقة المكتوبة انت تبدأ لا صلاة إلا المكتوبة، يعني هنا في إثبات لأن في نفي واستثناء مش كده، ففي إثبات المكتوبة مش كده، فهي المكتوبة ساعة ما قام الصلاة فعلا المكتوبة بدأت لسه ما بدأتش مش كده، يبقى العبرة لما تبدأ المكتوبة، فاحنا بنقول كده صح الأقوال فيها إنه إذا بدأت المكتوبة فلا صلاة إلا المكتوبة، والجمهور يقولون لا يشرع في صلاة إلا الصلاة المكتوبة علشان هو في الحقيقة المكتوبة لسه إيه ما وجدتش، ولكن هي المانع من النافلة إنه يكون منشغل بها عن الفريضة، فالكلام ده يحصل إمتى؟ لو إن هو هتبدأ الصلاة الإمام كبر تكبيرة الإحرام وما زال هو إيه؟ مشغولا بالنافلة، فاحنا بنقول له اذا ادرك تكبيرة الاحرام فيتم الصلاة لو لم يدرك يخرج من الصلاة، الظاهر الوجوب ليه يخرج بسلام او بدون سلام فيها بطرة ونواة بطرة، وليه ينوي يخرج بالسلام علشان حديث الذي صلى خلف معاذ فسلم وانصرف يستحب انه يعيدها خصوصا الراتبة.
بالنسبة للآية يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله كم قليلة بقى؟ قليلة الرسول ولا
ما أعرفش. إحنا النافلة يقطعها بالتأكيد. ماشي كده؟ والقول الثاني إن هو استجابته ما تقطعهاش. يعني لو كلم النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ما تقطعهاش، وممكن يتقال بقى كده يبقى القول ده ما بقاش فيه إشكال انه هيجيب النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة ويستمر فيه. قول النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق هذا الفلاح، قيل هذا الفلاح راجع إلى قوله لا أنقص خاصة، والظاهر انه الاظهر انه عائد الى المجموع بمعنى انه اذا لم يزد ولم ينقص كان مفلحا لانه اتى بما عليه، ده دليل الحديث ده يبقى دليل على عدم وجوب ولا صلاة في اي يوم من الايام على صلاه الخمس، هنحتج بيه على عدم وجود تحيه المسجد، هنحتج بيه على عدم وجود العيد، هنحتج بيه على عدم وجوب الوتر، كل صلاه مختلف في وجوبها نحتج بهذا الحديث على عدم وجوبها. لا الرسول قال افلح الرسول فقلش عمليا يعني صح، بس هو ان ادى ذلك خلاص، عشان كده قال ايه لا ازيد ولا انقص. ما هو مش هينقص، هيؤديها، يقيم الصلاة المكتوبة، هيقيمها القدر الواجب من الاقامة هيقيمه، مش القدر المستعب. يعني لو واحد سرح في الصلاة مثلا ده مش ايه، مش مبطل ليها. فلاح، نعم صح. يعني اذا ادى الفرض يبقى افلح، بس ممكن يسقط الفرض مع الاسم ما يبقاش افلح، فلاح مطلق. زي لو صلى في ثوب مغصوب على قول الجمهور ان صلاته صحيحة مع الايه، مع الاسم، فده ما يبقاش افلح فلاح، لان هو نقص عن القدر الواجب. يقول من أتى بما عليه فهو مفلح، وليس في هذا أنه إذا أتى بزائد لا يكون مفلحا، لأن هذا مما يعرف بالضرورة. يعني أفلح إن صدق، هل لا أزيد، هل لو زاد مش هيبقى مفلح؟ لا، معلوم بالضرورة أنه إيه، فلا أن يقول إيه، فإنه إذا أفلح بالواجب فلا أن يفلح بالواجب والمندوب أولى. فإن قيل كيف قال لا أزيد على هذا وليس في هذا الحديث جميع الواجبات ولا المنهيات الشرعية ولا السنن المندوبات؟ فالجواب أنه جاء في رواية البخاري في آخر هذا الحديث زيادة توضح المقصود، قال فأخبره صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام، فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد ولا أنقص مما فرض الله تعالى علي شيئا. فعلى عموم قوله بشرائع الإسلام وقوله مما فرض الله علي يزول الإشكال في الفرائض. وأما النوافل فقيل يحتمل أن هذا كان قبل شرعها، ضعيف جدا، لأن هو هنا لا، يعني اقصد ان هو يعني اخبره بشرع الاسلام غير الحاجات دي، ففين؟ وبعدين النوافل الصلاة المفروضة يبقى الصلاة الخمس وصوم رمضان والحاجات دي فرض، يعني ايه شرعت معها النوافل. يقول وقيل يحتمل انه اراد لا ازيد في الفرض بتغيير صفتي، كأنه يقول لا اصلي الظهر خمسا، هذا طويل ضعيف. ويحتمل انه اراد انه لا يصلي النافلة، مع انه لا يخل بشيء من الفرائض، وهذا مفلح بلا شك، وإن كانت مواظبته على ترك السنن مذمومة وترد بها الشهادة، إلا أنه ليس بعاص بل هو مفلح ناج، والله أعلم. مسألة ترك السنن ترد بها الشهادة في نظر، هو بيقول المواظبة على الدوام، لكن برضو فيه نظر، لأن رب الرسول جعله مفلحا ومن أهل الجنة، وأنت ترد شهادة واحد من أهل الجنة، ده كلام ضعيف. حتى لو ترك على الإطلاق، والله أنا ربنا عز وجل قابله وأنتم لا تقبلونه، حاجة عجيبة جدا. يبقى ازاي نقول مفلح ناجم بلا شك ومن اهل الجنة، وفي نفس الوقت تقول ترد نرد شهادته؟ لا، ده كلام ضعيف. ها؟ ان هو واحد لقيه دايما ما يصليش السنن، ويسأله يقول لك انا ما بصليش السنن. صح، ما هو الكلام على كده، ان هو واحد يقول يقول واعلم انه لم يأتي في هذا الحديث ذكر الحج، ولا جاء ذكره في حديث جبريل من رواية ابي هريرة، وكذا غير هذا من هذه الاحاديث، لم يذكر في بعضها الصوم، ولم يذكر في بعضها الزكاة، وذكر في بعضها صلة الرحم، وفي بعضها اداء الخمس، ولم يقع في بعضها ذكر الايمان، فتفاوتت هذه الاحاديث في عدد خصال الايمان زيادة ونقصا واثباتا وحذفا. قد اجاب القاضي عياض وغيره رحمه الله عنا بجواب لخص الشيخ أبو عمر بن الصلاح رحمه الله وهذبه، فقال ليس هذا باختلاف صادر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو من تفاوت الرواة في الحفظ والضبط، فمنهم من قصر فاقتصر على ما حفظه فأداه، ولم يتعرض لما زاده غيره بنفي ولا إثبات، وإن كان اقتصاره على ذلك يشعر بأن الكل لأنه الكل فقد بان بما أتى به غير من الثقات أن ذلك ليس بالكل، وأن اقتصاره عليه كان لقصور حفظه تماما. ألا احترى حديث النعمان بن قوقل الآتي قريبا، اختلفت الرواة في خصاله بالزيادة والنقصان، مع أن الراوي واحد، أن رأوا الجميع راوي واحد، وجبر بن عبد الله في قضية واحدة. خلاف هنا، دي قواعد رجل من أهل النجد، غير حديث جبريل تأكيد، وحديث أنس كذلك أنه خلف فيه داع الناقة، فده اللي جاي حديث انس ده. قال: ثم ان ذلك لا يمنع من ايراد الجميع في الصحيح، لما عرف في مساله جلاله الثقه من ان نقبلها. هذا اخر كلام الشيخ، وهو تقرير حسن من الله. افلح وابيه، هذا مما جرت عادتهم ان يسالوا عن الجواب عنه مع قوله صلى الله عليه وسلم: من كان حليفا فليحلف بالله. وقوله صلى الله عليه وسلم: ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابيكم. وجوابه ان قوله صلى الله عليه وسلم افلح وابيه ليس هو حليفا، انما هو كلمه جرت عاده العرب ان تدخلها في كلامها غير قاصده بها حقيقه الحلف. والنهي انما ورد في من قصد حقيقه الحلف لما فيه من اعظام المحلوف به ومضاهته به الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الجواب المرضي، وده الصحيح. هي زي لفظ النبي عند كثير من الناس اليوم، يعني يقول لك النبي الساعه كام، وهو ايه؟ لا يقصد الحلف. قد يقصد الحلف، يقول والنبي لا افعل النبي كذا وكذا، وممكن لا يقصد الحلف، وده الاغلب. بالظبط، يعني كانها لو سمحت. فهي ليه في بعض الاحيان تبقى للتوكيد، توكيد الطلب، تأدب عن عندهم. ها؟ لا، هو الاحسن سد الذريعه المنع عشان ما تعودش لسانه على ذلك. لكن هي من جهه ان ده يصل الى الشرك الاصغر اللي هو اكبر من الكبائر، ده في نظر. ما هو عند من لا تصل الذرائع الى المحرم، ولا الصحابه هيفهموا غلط. لكن الناس النهارده اذا تعودت السنتها على ذلك، ولان هي مره واحده رواها بعض الرواه وما رواهاش كلهم، واخد بالك؟ ومش في نورستان كان بيقول كل حاجه وابيه، لكن هي زيها برضه مما يستعملونه احيانا لعمري. تقول عائشه: لعمري ما اتم الله عز وجل ما لم يطف بالصفا والمروه. قالوا عبد الله يقول: لعمري ان هذا في القياس شنيع، تعصي الاله وان تزرع حبه، لعمري ان هذا في القياس شنيع. البعض بيبقى يتحرك منها جدا، لكن هي في الحقيقه لعمري دي ممكن ما يبقاش خطر في باله اصلا ان هو بيحلف بحياته. لعمري دي كلمه للتاكيد. لا مش كده خالص طبعا، لان لو افلح ابوه معاه يبقى افلح وابوه، مش كده؟ ده يعني ايه؟ مش واحد ما بيعرفش عربي نهائي اللي يقول كده. ها؟ ممكن يكون ابوه مشرك فعلا، هي كده افلح افلح وابيه مش افلح وابوه. وقيل يحتمل ان يكون هذا قبل النهي عن الحلف بغير الله، ضعيف، لان الحلف بغير الله ده من باب الشرك، وده من اوائل ما فرض. بس ممكن يكون الشرك الاصغر ما يبينش الا متاخرا يعني. بس هذا اولا فين التاريخ عشان نقول ده منسوخ ضعيف. وبرضه يبعد ان يقال انه وقع النبي صلى الله عليه وسلم في الشرك، نعوذ بالله، الكلام ده فظيع جدا. ان وقع النبي صلى الله عليه وسلم في الشرك الاصغر قبل ان ينهى عنه، لا، ما هي ما قبل ان ينهى عنه ماشي، لكن ده ما بقاش ما كانش من الشرك الاصغر وبعدين بقى من الشرك الاصغر، لا ما تجيش. وفي هذا الحديث ان الصلاه التي هي ركن من اركان الاسلام التي اطلقت في باقي الاحاديث هي الصلاه الخمس، وانها في كل يوم وليله على كل مكلف بها. وقولنا بها على كل مكلف بها، ليه ما قالش على كل مكلف بس؟ يقول احتراز قولنا بها احتراز من الحائض والنفساء، فانها مكلفه باحكام الشرع الا الصلاه وما الحق بها مما هو مقرر في الزلف. وفيه ان وجوب صلاه الليل منسوخ في حق الامه، وهذا مجمع عليه. واختلف قول الشافعي رحمه الله في نسخه في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاصح نسخه، انه قال: خمس صلاه فرضهن الله على العباد، العباد من ضمنهم الرسول صلى الله عليه وسلم. انه نسخ. وفيه ان صلاه الويت ليست بواجبه، وان صلاه العيد ايضا ليست بواجبه، وهذا مذهب الجماهير، وده الصحيح. وذهب ابو حنيفه رحمه الله وطائفه الى وجوب الوتر، وذهب ابو سعيد الاستخري من اصحاب الشافعي الى ان صلاه العيد فرض كفايه. وفيه انه لا يجب صوم عاشوراء ولا غيره سوى رمضان، وهذا مجمع عليه. واختلف العلماء هل كان صوم عاشوراء واجبا قبل ايجاب رمضان، ام كان الامر به ندبا، وهما وجهان لاصحاب الشافعي، اظهرهما لم يكن واجبا والثاني كان واجبا. وبه قال ابو حنيفه رحمه الله: تفرق في مساله صحه او وجوب في عدة مسائل يعني. لو كان صوم عاشوراء واجب، هل يجب على من أصبح مفطرا وعلم أن اليوم من رمضان أو زال عذره، إذا كان معذور وزال عذره، أن يتمم صوم ذلك اليوم مع أنه ليس بمعتبر شرعا؟ فاللي يقول صوم عاشوراء كان واجبا والرسول صلى الله عليه وسلم قال من أصبح مفطرا فليصوم بقية يومه، يقول أي واحد كان معذور وزال عذره يجب أن هو إيه؟ يمسك بقية اليوم، وبالتالي الحائض لو طهرت والمسافر لو حضر وهكذا. وكذلك ان هو يعني اللي يقول ان هو بعض العلماء يحتج به على جواز ان هو يمسك من النهار ويصح صوم، وده في ضعيف من جهة الدلالة، من جهة اخرى لان الحديث ما وردش فيه ان هو يجزيه ذلك، كما ان اللي امسك بقية اليوم لم يجزيه ذلك، وانما احترام للصوم الواجب. يقول وفيه انه ليس في المال حق سوى الزكاة على من ملك نصابا. الكلام ده على اطلاقه ليس ظاهرا كصدقة نعم، لكن هناك حقوق اخرى زي نفقة العيال يوجب عليه، زي قرى الضيف على الراجح، فما ينفعش يحتج بده ان قرى الضيف ليس بواجب، وما ينفعش يحتج به على ان اغاثة المضطر ليست بواجب. لا، يعني لو ان الناس هتهلك من الجوع وهو عنده زيادة يجب ان يبذله له، ممكن يبقى الامر ده ممكن مجانا ولا غير ولا 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 تكونوا في الذمه، فده اللي فيه نظر. كان واجبا، ما فيش نزاع دلوقتي انه مش واجب، لكن هل كان واجب ساعتها عشان الحديث اللي ورده فيه؟ فهنستدل بيها بقى على كل صوم واجب. لو كان تطوع فخلاص الامر ده. ايه فرق بين قولين ووجهين لاصحاب الشافعي؟ وجهين يبقى للأصحاب، وقولين يبقى للإمام. يبقى يقول فيه قولان، ساعة يقولوا وقيل وجهان، أو يقولوا وجهان وقيل قولان. قيل ده بقى كلمة قيل على فكرة تبقى إيه؟ تضعيف للأمر ده. وجهان يعني ده حاجات مخرجة من المجتهدين في المذهب. قولان يبقى الإمام اللي نص على القولين، وينظر بقى يوم المتقدم والمتأخر والراجح والمرجوح.
هنا ذكر أن الإسلام هو خمس صلوات ولم يذكر الحج، والأصح والله أعلم أن هذا فيه كما ذكرنا اختصار من بعض الرواة.